ثم يأتي ببقية الخبر، يأتي ببقية الخبر بأن يقول وتمامه كذا وكذا، بأن يقول حديث بطوله وتمامه، ثم يأتي ببقية الخبر. هذا على القول الأول الذي يمنع أن يؤتى ببقية الخبر متصلا بأوله، بل يأتي بالفصل الذي جاء عن الشيخ ثم يأتي بقوله وتمامه ثم يأتي ببقية الحديث. وجاز أن يبدل بلفظ النبي الرسول والعكس في القول القوي، يعني أن هذا قول قوي، وهو أن عندما يأتي ذكر الرسول يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالنبي، وإذا جاء ذكر النبي يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالرسول، لأنهما وصفان للنبي صلى الله عليه وسلم يطلقان عليه جميعا، فهو رسول الله وهو نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيجوز إبدال هذا اللفظ بهذا اللفظ. والقول الآخر يقول لا يجوز، بل يبقي اللفظ كما جاء إليه وكما سمع، ولا يبدل لفظا بآخر. ولا شك أن الأولى المحافظة على الألفاظ التي تلقاها الراوي، لكن الجواز يجوز، والمحافظة أولى، المحافظة عليه أولى، حتى يكون الإنسان أدى الألفاظ على ما تلقاها، ولكنه جائز وليس بممنوع، وهو إذا أتي به خلاف الأولى، والأولى هو الإتيان به كما جاء، كما سبق أن عرفنا بالنسبة للرواية بالمعنى أن الأولى المحافظة على الألفاظ، وإن قيل بالجواز جواز الرواية بالمعنى، فالمحافظة على الألفاظ أولى، فكذلك هنا المحافظة على الألفاظ أولى، وإن كان ذلك جائزا، إذا جاء لفظ الرسول الأولى أن يبقى عليه، وإذا جاء لفظ النبي الأولى أن يبقى عليه، مع أنه جائز أن يبدل هذا بهذا، لكن الإبقاء على الألفاظ التي جاءت عن الشيوخ أولى من التصرف فيها بالإبدال وإن كان ذلك سائغا. أيوه. وسامع بالوهن كالمذاكرة بين، يعني إذا كانت الرواية أو التحمل كان فيها شيء من الوهن شيء من الضعف فيبينها ويشير إليها، يبينها ويشير إليها ولا يغفلها، لأن إغفالها في شيء من التدليس. ومن أنواع الوهن المذاكرة، يعني يكون المذاكرة يعني يكون جماعة من المحدثين يجتمعون يتباحثون ويتذاكرون، فيأتي أحدهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المذاكرة، ما هو على سبيل التحديث، يقول خذوا عني، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، لأنهم يحتاطون عند التحديث ما لا يحتاطون عند المذاكرة، ولهذا يمنع بعض العلماء أن يروى عن شيء في سبيل في حال المذاكرة، يمنع ولا يجيز لأحد أن يروي عنه، لأنه ما كان قصده أن يأتي بالحديث على وضعه وعلى هيئته، لأن المقام ما هو مقام تحديث حتى يتحمل عنه، وإنما هو مقام مذاكرة، مقام المذاكرة يتسامح فيه ما لا يتسامح في حال التحديث، ولهذا يمنع بعض العلماء أن يروى عنه في حال المذاكرة. وإذا كان السماع عنه في حال المذاكرة وهي حالة فيها ضعف ليست حالة التحديث، فلتبين بأن يقول سمعت فلانا مذاكرة، أو حدثني فلان مذاكرة، أو قال فلان في حال المذاكرة، يعني يبين الواقع ما هو، يبين الواقع ما هو بأن يقول مذاكرة أو في حال المذاكرة. نعم.
لا، لا، وجدت الأول.
لا 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 لقبل لا لا
أيوه
جرح أبي
أو جرح
أيه. وإذا كان الحديث جاء عن ثقتين أو أحدهما قد جرح وأراد أن يحذف أحدهما ويروي عن أحدهما دون الآخر فذلك مباح، لأن الغالب أن اللفظ عن كل واحد منهما مثل الآخر، فإذا قال عن فلان وفلان ثم ساق الإسناد ثم ذكر المتن يعني معناه أن المتن لفظه واحد، وعلى هذا يجوز الحذف، وعلى هذا يجوز أن يأتي بأحد الشخصين، أن يأتي بالإسناد عن الشخصين ثم يأتي به موضع آخر عن الشخص الآخر، لأن هذا هو الغالب أنه إذا أضيف إليهما معا ولم يبين بأن هذا لبعضه وهذا لبعضه كالمثل التي بعدها فالحديث لهما وهو عن كل واحد منهما مثل ما هو عن الآخر، فعند ذلك يجوز أن يفرد أحدهما عن الآخر لأن المتن لكل واحد منهما، لأن المتن لكل واحد منهما بأن يرويه عن هذا أو يرويه عن هذا على سبيل الإفراد، فإذا كان ثقتين فالمسألة ما فيها إشكال، وإذا كان أحدهما ثقة والثاني مجروح فالإسناد الذي فيه المجروح طبعا فيه كلام، والإسناد الذي فيه ثقة ما فيه كلام، الإسناد الذي فيه ثقة ما فيه كلام، فيجوز ذلك. و إيش هو؟ أيوة. ومن روى هذه مسألة أخرى، ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل بأن لفق ألفاظ هذا مع ألفاظ هذا، هذا لبعضه ولا لبعضه، مثل ما جاء في حديث الإفك الطويل الذي جاء في البخاري ويرويه الزهري عن أربعة من التابعين، عن سعيد بن المسيب وقد مر بنا قريبا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في المباحث القريبة التي مرت بنا فيما يتعلق بقول عائشة رضي الله عنها ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله في أن يتكلم بكلام يتلى يعني في مسألة كلام الله عز وجل، فإن الزهري رواه عن أربعة من التابعين، عن سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وقال نفس الزهري في نفس الإسناد وكل واحد حدثني بعضه وبعض روايتهم أتم من بعض، يعني معناه بعضهم أكثر ألفاظ وبعضهم أقل ألفاظ، ولكن الألفاظ ليست لواحد منهما، فمثل هذا لا يحذف واحد منهما، لأنه لو حذف معناه صار اللفظ للجميع للباقين، مع أن الذي حذف له البعض، مع أن الذي حذف له البعض، فإذا حذف واحدا منهم وأضاف للثلاثة الباقين أو لاثنين باقين أو لواحد الباقي، يعني معناه أن كلاما موزع لفظه على جماعة جعله مقصورا على بعضهم، والواقع أن بعضهم ما روى بعض هذه الألفاظ، هم كلهم جاء عنهم هذا الحديث، لكن بعضهم عنده الجملة الفلانية وبعضهم جملة وبعضهم جملة وهكذا، فهذا سائغ بأن يأتي الراوي بهذه الطريقة بأن يجمع ألفاظهم ويجعل حديث واحد ويقول بعضهم حدثني بعضه والبعض الآخر حدثني بعضه، ولا يميز بأن هذا اللفظ لفلان وهذا المقطع لفلان وهذه الجملة لفلان. أما الحذف فلا يجوز حذف شخص يعني منهم حضل، يعني منع من الحضل وهو المنع، يعني منع، لأنه لو حذفه أضاف كلامه إلى الآخرين، الذين ما حذفوا، مع أن له كلام يخصه ما رواه الآخرون، فإذا حذف وأسند الكلام كله إلى الآخرين أضاف إليهم ما لم يروه، أضاف إليهم ما لم يروه.
ذلك عن زين مبينا بلا نيل أجد وحذف نفس فضلا.
والبيت اللي قبل أيوه لا اللي بالذي اللي قبل ومرة وانا
بعض حديث عن رجل
أيوه
بعضه عن آخر ثم جمل
أيوه.
ذلك عن زين مبينا بلا نيل أجد وحذف نفس فضلا،
مبينا بلا ميز، يعني ما يميز رواية كل واحد عن الثاني، وإنما يقول هو بالبيان، يعني كل منهم حدثني بعضه، وعند عند بعضهم ما ليس عند الآخر، لكن ما قال فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا وفلان، يجوز يعني مثل هذه الرواية بهذه الطريقة جائزة، وهي موجودة في صحيح البخاري في حديث الإسك الزهري رواه عن أربعة من التابعين، وهو نفسه قال وكل وحدثني حدثني بعضهم ببعضه، حدث بعضهم ببعضه، وبعضهم أتم رواية من بعض، ولم يبين أن هذه الجملة لفلان وهذه الجملة لفلان، هذا جائز، لكن حذف واحد منهم والإبقاء على الباقين لا يجوز. ليه؟ لأنه لو حذفه لكان كلامه الذي يخصه أضافه إلى الناس الذين ما رووه، لأن حديثنا في الحديث الإسك أربعة أشخاص، فلو حذف واحد منهم مع أن له بعض ألفاظ الحديث، يعني بعض ألفاظ الحديث له وليست للثلاثة الباقي، فلو حذفه وأضاف الحديث كله إليهم معناه أضاف كلامه إلى كلامه وأضاف روايته إلى روايته، وجعلهم راوين لما لم يروه الذي رواه ذلك الذي حذفه، فالجواز جائز هذا العمل، ولكن كونه يحذف واحدا منهم ويبقى اللفظ على ما هو عليه لا يجوز. أيوه بلا ميز،
بلا ميز أجل
وحذف
شخص فضلا،
وحذف شخص واحد منهم فضلا، لأن الكلام، لأن كل واحد له كلام يخصه وله جزء يخصه، فلو حذف وأبقي المتن بأكمله مضافا إلى واحد معناه أضيف إليه ما لم يروي ونسب إليه ما لم يحدث به.
جرحا يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا تقبل،
يعني أنه إذا كان يعني هذا الذي روى بعضه أحدهما والثاني رواه الآخر وهو مقسم بينهما، ثم أن هذا جائز ولكنه لا يجوز حذف واحد منهما سواء كان مجرحا أو معدلا، يعني سواء كان ذلك المحذوف مجرح أو معدل، يعني إذا كان روى عن جماعة فيهم ضعفاء وفيهم ثقات فإنه يأتي بهم جميعا بهذه الألفاظ، وسواء كان كلهم ثقات أو بعضهم ثقات وبعضهم ضعفاء، لكن إذا كان فيهم شخص ضعيف ولم يبين مقدار ما رواه فإن الحديث كله لا يقبل، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون عن هذا الضعيف، يحتمل أن يكون عن هذا الضعيف، أما إذا كانوا كلهم ثقات فالحديث مقبول لأن سواء كان عن هذا وعن هذا وعن هذا، لكن إذا كان بعضهم ضعيف فالحديث كله لا يقبل لاحتمال أن يكون ذلك اللفظ من ذلك الضعيف، لأن كل جزء منه محتمل أن يكون من ذلك الضعيف، فالحذف حذف أحد الرواة فيما إذا كان الحديث مجزأ متنه مجزأ بعضه لهذا وبعضه لهذا لا يجوز سواء كان مجرحا أو معجلا. أما بالنسبة لقبول الرواية فإنها لا تقبل الرواية التي فيها شخص ضعيف ومعه ثقات ولم يبين ما يخص الثقات وما يخص الضعيف، لاحتمال أن يكون أي لفظ موجود في المتن هو عن ذلك الضعيف، فإذا الحديث كله يرد، يعني مثلا رواية عن يعني بعضه عن ثقة وبعضه عن ضعيف، بعضه عن ثقة وبعضه عن ضعيف، يعني معناه احتمال أن كل لفظ هو عن ذلك الضعيف. وعلى هذا فلا يعتد بالرواية التي جاءت إلا إذا تبين ما يخص الثقة وما يخص الضعيف، فعند ذلك يعول على ما جاء عن الثقة ويصرف النظر أو يترك ويلغى ولا يعول على ما جاء عن الضعيف. وهذا وهذه أو وهذه المباحث التي مررنا بها هذا اليوم في هذا الدرس هي بقية المباحث المتعلقة بكيفية رواية الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ربيع الآخر لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المبحث هو مبحث آداب المحدث، وهو أحد أنواع علوم الحديث. والمحدث وهو علم الحديث له منزلة عظيمة، وصاحبه ذو شرف، وقد قيل إنه أشرف العلوم أي علم الحديث، وقد ألف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الخطيب البغدادي كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. والخطيب البغدادي رحمه الله له عناية فائقة في علوم الحديث، وله مؤلفات كثيرة، وقل نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي مؤلفا. ولهذا قال بعض العلماء كل من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني معناه أنه يرجع إليها ولا يستغني عنها، لأنه اعتنى بعلوم الحديث عناية فائقة، فألف فيه المؤلفات المتعددة الكثيرة في أنواع علوم الحديث. والخطيب البغدادي رحمه الله من أعيان القرن الخامس الهجري، حيث توفي سنة 63 و400، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما أن ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه، وقد مات في سنة واحدة. مات الخطيب البغدادي ومات ابن عبد البر، هذا في المشرق وهذا في المغرب، وكان موته في سنة واحدة وهي سنة 63 و400. وعلم الحديث كما أشار السيوطي في أول هذه الأبيات أشرف العلوم علم الأثر، وهو علم العلم المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل علم من العلوم فإنه يحتاج فيه إلى الحديث، العلوم الأخرى يحتاج فيها إلى الحديث. علم التفسير أحسن ما يفسر به القرآن، وأفضل تفسير للقرآن ما جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد التفسير بكلام الله عز وجل، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد تفسير القرآن بالقرآن تفسيره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا فإن التفسير الذي يجيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يعول عليه في معاني كلام الله عز وجل، لأنه ليس أحد أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحاديثه المتعلقة بتفسير القرآن هي المرجع ويعول عليها، لأنها كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والفقه أساسه ومستنده الحديث، الكتاب والسنة، لأن الفقه هو الفهم في الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالأصل أن الفقه يؤخذ من الكتاب والسنة، وإذا لم يظهر نص في الكتاب والسنة في مسألة من المسائل فإنه يجتهد فيها ممن له أهلية الاجتهاد وأهلية وله القدرة على الوصول إلى الحق والوصول إلى والذي عنده التمكن من الوصول إلى الأحكام. ومن المعلوم أن المعول عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد فيما ليس فيه نص بإلحاقه بما فيه نص، إما عن طريق القياس أو عن طريق الاستنباط. ومن المعلوم أن الاستنباط يتفاوت الناس فيه، فالنص الواحد قد يستنبط منه بعض العلماء أحكاما عدة، وإذا اتجه بعضهم إلى أن يستنبط منه لا يستنبط منه مثل ما استنبط غيره ممن يكون أقدر منه وممن يكون أعظم منه فهما. وإذا فالحديث فالفقه يحتاج إلى الحديث، ومن المعلوم أنه لا يستغنى عن الحديث في الفقه، لأنه كما قال بعض العلماء إن الحديث نسبته إلى الفقه كنسبة الأساس إلى الفرع، فكما أنه لا يكون فرع إلا على أساس فإنه لا يكون فرع إلا على أساس. ومن المعلوم أن الفقه فرع وأساسه الحديث وأساسه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن كثير من العلماء إرشادهم وتوجيههم إلى أنه إذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن المعول عليها وليس المعول على أقوالهم التي قالوها باجتهاد منهم، لأنه ليس لأحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذا فعلم الحديث وعلم الأثر إذا لم يكن أشرف العلوم فهو من أشرف العلوم، والعلوم الأصلية التي إذا أطلق العلم الشرعي فالمراد به علم التفسير والحديث والفقه، علم التفسير والحديث والفقه، والمراد بالفقه هو ما يستنبط من القرآن والحديث، ويدخل في ذلك أصول الدين وفروعه، لأن أخذ كل ذلك إنما هو من الكتاب والسنة، والمأخوذ من الكتاب والسنة منهما هو أصول ومنهما هو فروع. فالعلوم التي تعتبر الأساس علم الكتاب والسنة وعلم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة، المبني على الدليل، المبني على ما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة المطهرة. والسيوطي يقول: وأشرف العلوم علم الأثر، يعني المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، علم الحديث، علم السنة التي هي شقيقة القرآن والتي هي قرينة القرآن والتي هي وحي، كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته، والسنة وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به، كما أنه متعبد بالعمل بالقرآن. فالقرآن يتلى ويقرأ في الصلاة، ولكل قارئ وللقارئ في الحرف الواحد 10 حسنات. وأما السنة فإنها تتعلم ويعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتنى بمعرفته ويعمل بالكتاب والسنة جميعا. لا بد من العمل في الكتاب العزيز ومن السنة وفي السنة المطهرة، ولا يستغنى بالكتاب عن السنة، ومن أخذ بالكتاب وأعرض عن السنة فهو معرض عن الكتاب والسنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن وهي الموضحة له وهي الدالة عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما دام أن علم الحديث بهذه المنزلة وبهذه المثابة، فإن من يتجه إليه ومن يعنى فيه ومن يكون مشتغلا به عليه أن يتأدب بآداب وأن يتخلق بأخلاق حتى يستفيد علما، وحتى يستفيد من علمه، وحتى يحصل نتائجه وثمراته في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن أهم وأعظم وأفضل صفة يتصف بها المشتغل بالحديث أن يخلص النية وأن يخلص القصد وأن يريد بتعلمه وجه الله عز وجل، وأن يكون عارفا بالحق ليعمل به وليرشد إليه وليبصر الناس به، فيكون يعبد الله على بصيرة ويبصر غيره ويرشد غيره إلى طريق الهدى والسداد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من حسن القصد، وإذا أحسن الإنسان قصده في طلبه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل البركة في الدنيا والثمرة والفائدة، ويحصل الأجر العظيم في الآخرة، لأن من أراد وجه الله والدار الآخرة في تعلمه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عارفا بالحق والهدى وأن يعمل به ويدعو الناس إليه، فإن هذا يستفيد من علمه في الدنيا والآخرة، يحصل بركة علمه في الدنيا علما ومعرفة وسيرا إلى الله على بصيرة، ودعاء لغيره على هدى وعلى بينة، كما قال الله عز وجل: قل هذه أدعو، ودعوة إلى غيره على هدى وبينة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإذا فهذا أساس وأصل، وهو أهم أخلاق، وهو أهم الصفات والآداب التي يتأدب بها طالب الحديث، أن يكون ذا قصد حسن، وأن يكون ذا نية طيبة، وأن يريد بذلك التعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يكون عارفا بالحق عالما به ليعمل به على بصيرة، وليدعو غيره إلى الحق والهدى على بينة وهدى. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من تطهير القلب من أغراض الدنيا ومن الالتفات إلى الدنيا والاشتغال بالدنيا، لأن الإنسان إذا كان قصده الدنيا لا يحصل البركة في العلم ولا يستفيد علما، لأن من كان قصده الدنيا وقصده منافع وحظوظ عاجلة فإنه قد يحصل ما أراده وقد يفوته ذلك، لأن تحصيل ما يريده الإنسان من الدنيا هذا يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء أعطاه من الدنيا وإن شاء حرمه. فإذا حصل من الدنيا شيئا يكون حصل ما يريد ولكنه ما أراد ما هو خير، وإذا كان فاته هذا الذي أراده من الدنيا فإنه يكون خسر ما أراده ولم يرد الخير ولم يرد وجه الله عز وجل والدار الآخرة حتى يحصل الثواب وحتى يحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمع كون الإنسان يريد وجه الله يطهر قلبه من أعراض الدنيا ومن حظوظ الدنيا، وأن يكون الباعث له على ذلك فوائد دنيوية ومكاسب دنيوية، يغفل عن السبب الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه طلب الحديث، وهو معرفة الحق للعلم به للعمل به والدعوة إليه. يقول السيوطي: وأشرف العلوم علم الأثر، فصحح النية ثم طهر قلبا من الدنيا. وإيش قلبا من الدنيا؟ طهر قلبا من الدنيا يعني اجعل القلب سليما من الاتجاه إلى تحصيل الدنيا وإلى المكاسب الدنيا، لأن مكاسب الدنيا تتبعها مثلها زائلة، الدنيا زائلة وكذلك ما كان فيها فهو زائل، ولكن الشيء الذي يبقى والذي يستمر والذي يحصل للإنسان فوائده ومكاسبه في الدنيا والآخرة هو النية الطيبة والقصد الحسن وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وزد حرصا على نشر الحديث، يعني كون الإنسان عندما يخلص قصده لله عز وجل ويطهر قلبه من حظوظ الدنيا وأغراضها فإنه يكون مع ذلك ذا عناية وذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وفي جمعه وفي نشره وبذله، لأن الإنسان إذا جمع العلم وإذا جمع الحديث استفاد كونه وعاه وكونه عقله وكونه عرفه، لكن إذا نشره وبذله فإنه يحصل فوائد عظيمة من نشره وبذله. أولا أن هذا فيه بقاء العلم وفيه انتشار العلم وفيه تحصيل الأجر على كون الإنسان يبذل العلم وينشر العلم ويعلم الناس العلم، وأيضا يحصل أجرا فيما إذا عمل الذين علموا هذا العلم عن طريقه، إذا علموا بعلمهم فإن الله تعالى يثيب العاملين ويثيب الدال والمعلم مثل ما يثيب العاملين من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وإذا بعدما يخلص الإنسان قصده ونيته ويطهر قلبه من الركون إلى الدنيا والالتفات إليها والانشغال بها يجتهد في تحصيل الحديث وجمعه ونشره، لأنه بذلك يكون استفاد وأفاد، ويكون أيضا عمل على حفظ السنة وعلى بقاء السنة لأخذها عنه وتلقيها عنه. وقد أرشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، بل دعا دعوة لمن قام بهذه المهمة العظيمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإن الإنسان إذا حفظ الشيء ثم أعطاه لغيره فإن هذا فيه فيه إبقاء للعلم وفيه حفظ للعلم وفيه نشر للعلم، لأن الإنسان قد ينسى وقد يحصل له نسيان، لكنه إذا نشر وأعطى غيره فقد يكون ذلك الغير أحفظ، وأن يكون ذلك الغير أوعى، ثم أيضا قد يكون أفقه بحيث يستنبط من النص مسائل علمية وفوائد فقهية كثيرة يستفاد منها علما وعملا، يستفاد منها في العلم بحيث يعرف الحكم الشرعي في مسألة من المسائل مستنبطة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يعمل بهذا العلم الذي استنبط من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذه دعوة كريمة من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لمن تلقى السنة وحفظها وأداها إلى غيره، فيكون بذلك عاملا على حفظها وعاملا على الإبقاء عليها وعاملا على تمكين غيره ممن قد يكون أقدر منه وأفقه منه من أن يستنبط منها أحكاما شرعية يستفيد منها الناس في معاملاتهم وأعمالهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، وكم يكون النص عند الإنسان وهو مشتمل على فوائد ومشتمل على فقه، ومع ذلك لا يتمكن كثير من الناس من أن يستنبط من النص حكم تلك المسألة، لأن الفقه فهم يعطيه الله عز وجل لمن شاء من خلقه. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا وما عندنا إلا كتاب الله، أو فهما يعطيه الله لأحد، يعني فهما للنصوص وفهما للكتاب، لأن الفهم له شأن عظيم. فالذي يبلغ السنة وينشرها يعمل على حفظها وعلى تمكين الغير من الاستنباط منها، وبذلك يحصل حفظها ويحصل الاستفادة منها ويحصل العمل بما تدل عليه من الفقه وبما تشتمل عليه من الفقه. إذن من أخلاق من أهم أخلاق طالب الحديث أن يكون خالص النية، وأن يكون حسن القصد، وأن يكون بعيدا عن الأغراض السيئة والقصد السيء الذي هو إرادة الدنيا العاجلة وإرادة الحظوظ الدنيوية والغفلة عن الحظوظ الأخروية وعن الثواب العظيم الذي يحصل للقيام بهذا العمل العظيم الذي هو تعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم العناية بالحديث من حيث الحصول عليه ومن حيث نشره ومن حيث الاستنباط منه ومن حيث العمل به، كل هذه من الأخلاق التي يعنى بها طالب العلم أو يعنى بها طالب الحديث. ومن المعلوم أن المذاكرة في الحديث والاشتغال في الحديث أخذا وإعطاء تحملا وأداء لا شك أن هذا هو الذي يثبت المعلومات وهو الذي ينميها وهو الذي يبقي عليها. ويقولون إن كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه، كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه، لأن الإنسان عندما يذاكر بالعلم يثبت المعلومات التي عنده وينمي المعلومات بحيث يحصل ما كان مفقودا ويثبت ما كان موجودا، يحصل ما كان مفقودا يعني بحيث يحصل علما إضافة إلى ما عنده من العلم ويثبت ما كان عنده من العلم بمذاكرته. وإذا لم يذاكر في العلم ولم يشتغل به فإن الموجود لا يزيد، بل إن الموجود قد يعتريه النسيان وقد يعتريه الخلل، فيكون الإنسان لم يحصل الإبقاء على ما عنده ولم يحصل زيادة على ما عنده، فيكون ما عنده عرضة للذهاب والضياع ولم يحصل شيئا آخر سواه. ايش يقول؟ وجد لا نشن على وجد حرصا على نشن. ثم من يحتاج إلى ما عنده من العلم, يعني هذا عندما ذكر الأخلاق والآداب الذي يتعلق بإخلاص النية والعناية بطلب الحديث وحفظه والجد في طلبه, أنه إذا احتاج إليه فإنه يبذله, إذا احتاج إليه فإنه يبذل ما عنده, يعني عندما يطلب منه أن يحدث أو عندما يطلب منه شيء من الحديث وعندما يستفتى في شيء وعنده الحكم وعنده الدليل المشتمل على ذلك الحكم فإنه يبدي ذلك ويبلغ. ولهذا كان سلف هذه الأمة عندما يسألون عن مسألة من المسائل يجيبون بالأثر, يعني يذكرون الدليل المشتمل على الجواب على تلك المسألة, بل قد يسوقون حديثا طويلا من أجل الاستدلال به على جزئية من الجزئيات اشتمل عليها ذلك الحديث, مثل أول حديث في صحيح مسلم, يعني الرجلين اللذين ذهبا من العراق إلى الحجاز في الحج والعمرة بعدما خرج القدرية وظهر القدرية في العراق, وخرج اثنان من التابعين حاجين أو معتمرين وقال لعلنا نلتقي بأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فنبلغهم أو نخبرهم بما حصل, فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه, فاكتنفوا واحد على يمينه واحد على شماله, فأخبره واحد منهم تحدث وقال إنه ظهر قبلنا أناس يقولون كذا وكذا وأنه لا قدر وأنه كذا وكذا, فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني, والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يكون إنسان مؤمن حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه حديث جبريل الطويل المشهور, ثم روى بالإثناء عن أبيه حديث جبريل المشهور المشتمل على بيان أركان الإيمان وأركان أصول الإيمان وأصول الإسلام وكذلك الإحسان وكذلك أشراط الساعة والمقصود منه والقدر خيره وشره, يعني في بيان أصول الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر وبالقدر خيره وشره, أتى بالحديث كله من أول إلى آخره من أجل وتؤمن بالقدر خيره وشره, فهم إذا سئلوا أجابوا بالأثار, يعني يأتون بالأدلة ويأتون بالمستند الذي يستندون إليه فيما يبينونه من يبينونه. فإذا إذا احتيج إلى ما عند الإنسان من العلم فإنه يبذله وينشره ولا يكتمه ولا يمتنع من بذله ونشره, لأن الفوائد في نشره عظيمة من حيث أن باذله وناشره يؤجر على البذل والنشر, وكذلك يؤجر مثل ما يؤجر الذين عملوا بذلك العلم الذي دلهم عليه والذي أرشدهم إليه, لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي يحتاج إليه لا يتقيد بسن, بحيث يعني لا يحدث إلا إذا كان شيخا كبيرا, بل إذا احتاج إليه فإنه يبذل ما عنده سواء كان شيخا أو حدثا, يعني سواء كان شيخا أو شابا, من احتاج إليه فإنه يبلغ ما عنده ويؤدي ما عنده. ولكن من الأفضل ومما هو أولى أن الإنسان إذا طلب منه شيء وهو يعلم أن غيره أمكن منه في ذلك الشيء وأن غيره أقدر عليه, فإن من النصيحة أن يرشد إلى من هو الأولى, أن يرشد إلى من هو الأولى وإلى من هو الأفضل يعني في ذلك, وإذا أخبر بما عنده فهذا حسن, ولكن الأحسن إذا كان هناك من هو أولى منه أن يرشد إلى من يكون عنده ما عنده المراد, وهذا من النصيحة وهذا من النصيحة للمسلمين بحيث يرشد إلى من هو الأولى وإلى من هو الأفضل. لكن إذا حدث مع وجود من هو أفضل ومن هو أولى وهو أهل لذلك فإنه لا بأس بهذا. إلا أن بعض العلماء قال إن كون الإنسان يرشد غيره إلى من يكون أعلى منه في الإسناد لأن من الأمور المرغوب بها عند المحدثين علو الإسناد، علو الإسناد، لأن علو الإسناد فيه قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يعنون بعلوه ويحرصون على تحصيل عاليه، ويكون الواحد يحصل الحديث نازلا ثم يلقى شيخ شيخه في ذلك الحديث فيأخذه عنه مباشرة فتقل الوسائط بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرشد غيره إلى من يكون عنده عاليا. لكن بعض العلماء قال إذا كان هذا الذي يكون عنده الحديث عاليا ليس أهلا، قد يكون يعني غير متمكن، قد يكون جاهلا وعنده جهل، فإنه لا يحرص على أو لا يحرص على الدلالة عليه، لأن لجهل ذلك المدلول عليه أو الذي يراد الدلالة عليه، ولأنه قد يحصل خللا. في البخاري سبق أن مر بنا في الصحيح الذي أذكره وما استوعبت في موضعين، يذكر المتن ثم يذكر السند، وهما أثران، أثر على علي وأثر على ابن عباس، أحدهما فيما يتعلق بالعلم ونشر العلم وهو أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر الإسناد وهو رباعي في حكم الثلاثي، رباعي في حكم الثلاثي. والموضع الآخر في كتاب التفسير في أول تفسير فصلت من كتاب التفسير من الصحيح أثر عن عباس طويل، وذكر الإسناد في الآخر. والحافظ بن حجر ذكر في شرح هذا الحديث أو هذا الأثر أن هذا أو أن البخاري يفعل هذا فيما إذا كان فيه مقال أو أن عنده فيه مقال. فالذي أذكر أنه جاء في البخاري في موضعين ولم أستوعب، لكن أتذكر هذين المثالين في كتاب العلم وفي كتاب التفسير، في أول تفسير أو ما ورد في أول تفسير فصلت، سورة فصلت حاميم السجدة، فإنه ذكر هذا الأثر هناك أثرا طويلا عن ابن عباس فيما يتعلق بالجمع بين أشياء متعارضة، وفي كتاب العلم. ثم الموضع الثالث أو المبحث الثالث ما يتعلق بمثله ونحوه، بأن يسوق الإسناد ثم المتن ثم إسناد آخر، ولا يأتي بالمتن مع الإسناد الثاني بل يقول مثله أو نحوه. ما الفرق بين مثله ونحوه؟ يقول الحاكم أن الفرق بينهما أنه إذا قيل مثله فالمتن في الإسناد الثاني مثل المتن الأول بألفاظه، أما إذا قيل نحوه فهو ليس مثله بألفاظه ولكنه متفق معه في المعنى، ولكنه متفق معه في المعنى فيعبر بنحوه، يعني كلمة مثله واضحة في المماثلة، وأما كلمة نحوه يعني قريبا منه، نحوه يعني قريبا منه. فالفرق بينهما أن مثله عندما تأتي يراد بها أن المتن الذي ما ذكر مطابق للمثل المذكور في اللفظ والمعنى، أما إذا جاءت نحوه فمعناها أن المثل الذي لم يذكر بمعنى المثل المذكور قبل الإسناد الثاني بنحو بمعناه، لا بلفظه. فإذا أراد الإنسان أن يروي بالإسناد الثاني، فهل يرتب عليه المتن الأول ويأتي به يجعل بعد الإسناد الثاني أو لا؟ بعض العلماء قال ليس له ذلك، ليس له ذلك، ومنهم من قال إنه إذا كان الثاني، إذا كان يعني الشيخ الذي يروي عنه مما يميز بين الألفاظ فيمكن، إذا كان يميز ويعتني برواية الأحاديث بألفاظها وبحروفها ويعتني بهذا فيمكن أنه يؤتى بالإسناد ويركب عليه المتن الذي تقدم قبله، الذي تقدم قبله. ومنهم من أجازه في ما جاء فيه مثله ولم يجزه فيما جاء فيه نحوه، والأولى والأفضل أن يذكر أن يقول يعني يذكر الإسناد ثم يقول ومتنه جاء بإسناد آخر، أول متنه جاء بإسناد آخر هو كذا وكذا، فيفيد بأن القضية أن فيها يعني تحويل، وأن ليس الثاني مركب المتن الثاني الأول مركب على الثاني، لأنه إذا قال حديث أو خبر جاء بإسناد كذا متنه كذا يعني فيذكر الإسناد الثاني ثم يقول متن إسناد قبله أو متن إسناد قبله هو كذا وكذا، هذا هو الذي في التفصيل وفيه البيان، وهو الذي لا شك في وضوحه ولا شك في أنه الأولى. نرجع إلى الأبيات، إيش يقول ونسخ ونسخ إسنادها قد استحت، يعني إسنادها واحد، ندبا أعد الإسناد عند كل حديث، عندما تحدث بكل حديث أو تروي كل حديث ليروى عنك فإنك تأتي بالإسناد عند كل حديث منها ندبا استحبابا لا وجوبا. وبعض العلماء قال بالوجوب، قيل وهو تشديد، فيه تشديد، ولكن الأولى أنه يندب ويكون مندوبا بأن يأتي بالإسناد عند كل واحد منها، لا واجبا. والبدء في أغلبه يعني إذا كان المحدث يحدث فيأتي مثلا بأول الإسناد إذا كان في أول الصحيفة ثم عند كل متن ويقول وبه أو بهذا الإسناد، بدلا من كونه يكرر الإسناد يختصر فيقول وبه، فيقول وبه أو بهذا الإسناد. وكذلك إذا كان الصحيفة صار في عدة مجالس التحديث بها في عدة مجالس ثم المجلس بدأ من أثناء الصحيفة فإنه يأتي بالإسناد الذي جاء في أولها في أول المجلس ثم عند كل متن يقول فيه وبهذا الإسناد أو وبه أو وبه، أي الإسناد يعني إشارة إلى الإسناد دون أن يذكر الإسناد، فيقول وبه أي بهذا الإسناد أو وبهذا الإسناد، إما هذه وإما هذه. أيوة. ثم ذكر إذا أراد أن يأخذ حديثا من الصحيفة ويرويه على سبيل الاستقلال قال في الأصح المعتمد أنه يجوز أن يأخذ أي حديث من الصحيفة ويركبه على إسناد الذي جاء في أول الصحيفة، لأن الحديث الإسناد الذي جاء في الأول هو في الحقيقة للجميع، وإنما ترك اختصارا، والواو في قوله وقال هي واو عطف، وإن المعلوم أن المعطوف تابع للمعطوف عليه، فإذا حذف المعطوف عليه وحذف واو العطف جاء المعطوف بعد الإسناد، فإذا هذا سائغ وجائز في القول المعتمد الذي اعتمده الكثير من العلماء ومنهم البخاري، فإن أكثر ما يأتي عند البخاري أنه يأتي يذكر الحديث من الصحيفة ويسوق الإسناد الذي جاء في أولها ويأتي بالمتن الذي يريد ويركبه على الإسناد، وهذا كثير عند البخاري، هذه الطريقة إحدى الطريقتين وهي أكثر في الاستعمال عند البخاري، فيجوز أن يأتي بالإسناد الذي جاء في أول الصحيفة ثم يأتي بعد نهايته بأي حديث يريد من الصحيفة دون أن يبين، هذا جائز، جائز على القول المعتمد الذي سار عليه الكثير من العلماء ومنهم البخاري في صحيحه. أيوة. والميز أولى، يعني كونه يأتي بلفظ يبين بأن الحديث الذي ذكره ليس تاليا للإسناد بل فيه أحاديث تفصل بينه وبين الإسناد كما فعل الإمام مسلم حيث يسوق الإسناد عن محمد بن رافع شيخه عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فيقول أبو هريرة هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، فكلمة فذكر أحاديث منها هذا هو التمييز، الذي ذكر الإسناد وأتى بعده بالحديث الذي يريد لكنه ميز وأتى بشيء يوضح بأنه يوضح أنه لم بأنه أتى بمتن متأخر بعد إسناد متقدم وذكر جملة تدل على هذا التصرف، وهي قول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني وقال رسول الله هذا هو اللي موجود في الصحيفة متكرر فيها متكرر فيها وقال رسول الله كذا، هذا موجود في الصحيفة منها وقال والميز أولى، يعني كما فعل مسلم أحسن من طريقة البخاري، وإن كانت طريقة البخاري سائقة وجائزة ولا إشكال فيها، لكن هذه أحسن منها لما فيها من التمييز ولما فيها من الإيضاح والبيان، وأن القارئ يعرف بأن المتن ليس تاليا للإسناد بخلاف الطريقة الأولى فقد يتوهم فيها أن المتن تابع للإسناد. أيها الميز أولى. والذي يعيد الإسناد في آخر الكتاب لا يفيد، يعني في آخر الصحيفة، يعني إذا أتى بالإسناد في أول الصحيفة ثم ذكر الأحاديث ثم جاء في آخرها ذكر الإسناد وأرجعه إلى ما تقدم هذا لا يفيد، لأن الخلاف الذي يكون في ارتجاع حديث من الصحيفة لا يفيد هذا التصرف، وإنما هذا يفيد تأكيد، وأن يعني هذه الأحاديث جاءت يعني كما ذكر في الإسناد الأول أكد بمجيئها في آخر الكتاب، لكن هذا لا يفيد شيئا في من يريد أن يستخرج حديث من الصحيفة ويأتي بعده بالإسناد مباشرة المتن مباشرة أو يميز، ما في شيء ينفع في هذا الخلاف، وإنما الذي ينفع هو قضية التمييز أو عدم التمييز، يعني هذا سائغ وهذا أفضل، أما كونه يذكر المتن في الإسناد في الأول ويذكره في الختام ذكره في الختام تأكيد، لكن ما يفيد من ناحية أخذ الحديث من الصحيفة. أيوة. بعده تعيد وإن وسابق وسابق بالمتن أو بعض السند، يعني المتن مع بعض السند، وسابق المتن أو بعض السند يعني مع المتن، يعني بمعنى أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعندما ينتهي من الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة مثلا بهذا بهذا، وكلمة بهذا ترجع للمتن الذي راح، هذا تقديم الإسناد تقديم المتن ثم الإسناد بعده بأكمله، أما إذا كان بعض السند فيقول مثلا قال أبو الزناد حدثنا الأعرج عن أبي هريرة يعني ثم يذكر متن ثم يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان بهذا حتى يصل إلى أبي الزناد، لأن ذكر بعض السند قبل المتن ثم أتى ببقية الإسناد اللي في أوله بعدما فرغ من المتن، يعني سابق بالمتن أو بعض السند، يعني بالمتن ومع بعض السند، لأنه أحيانا يأتي بالمتن والسند بأكمله بعد المتن، وأحيانا يأتي بعض السند وبعده المتن، بعض السند اللي في أعلاه وبعده المتن، ثم يأتي بعد الفراغ بأول الإسناد إلى أن يصل إلى المكان الذي أظهره من السند، يعني مثلا أبو الزناد عن الأردن أبي هريرة، ثم يقول أبو اليمان عن شعيب بهذا، لأن شعيب يروي عن أبي الزناد، فذكر بعض السند مع المتن ثم بعدما فرغ أعاد بقية السند حتى ارتبط بما أظهره من السند في الأول. أجز يعني جائز، هذا يعني مثل هذا العمل جائز. فإن يرد إيش؟ فإن يرد فإن يرد يعني عند الرواية تقديم المتن كله على السند فإن ذلك جائز، وهو القول الراجح، فإن ذلك سائغ وجائز على القول الراجح. إذا أراد أن يروي بهذه الطريقة فله أن يفعل ذلك على القول الراجح. أيوة رجح، رجح جوازه كبعض متن في الأصح، كما إذا قدم بعض المتن على المتن، يعني إذا قدم يعني ذكر الـ يعني يقدم بعض المتن على المتن جائز هذا. فإذا كذلك يعني قدم الإسناد أو قدم بعض الإسناد فهو مثل تقديم بعض المتن على المتن. أيوة ثم ذكر عند ابن خزيمة له اصطلاح خاص، ابن خزيمة في صحيحه له اصطلاح خاص، وهو أنه في بعض الأحيان يأتي بالسند بالمتن ثم بالسند، ولكنه يريد من هذا العمل أن الحديث فيه مقال أو الإسناد فيه مقال، هذه علامة، علامة على أن الحديث فيه شيء وأن الإسناد فيه شيء. فمثل هذا يلتزم ولا يتجاوز، يعني إذا أريد يعني الذكر يؤتى به على هذه الطريقة أو يشار إليها، ما يقال رواه يعني يأتي بالإسناد ثم بعدين يركب عليه المتن، يركب عليه المتن لا، وإنما يأتي به أو يشير إلى فعل ابن خزيمة، لأنه بهذا يكون حصل مراده، وهو التنبيه إلى أنه ما فعل هذا الفعل إلا وفيه وفي الإسناد مقال. وابن خزيمة حيث مقال، يعني حيث في الإسناد مقال، فاتبع طريقته ولا تعمل خلاف عمله ولا تعدى، ولا تعد يعني ولا تتعدى، يعني ما خففت يعني التزم ولا تتعدى. أيوة أيوة
قال في نحوه أو مثله لا ترد السنة حديث قبله،
هذه مسألة أخرى في المسألة الثالثة، وهي إذا روى بالإسناد حديثا ذكر إسناده أولا ثم ذكر متنه ثم بعد ذلك أتى بإسناد آخر ثم بعد الإسناد قال مثله أو نحوه، مثله أو نحوه، هذه الطريقة سائغة، سائغة وجائزة. لكن إذا أراد أن يروي بالإسناد الثاني فكيف يصنع والمتن ليس موجودا وراءه وإنما هو قبله، لأن فيه حوالة، الضمير في مثله أو نحوه يرجع للمتن المتقدم، كيف يصنع؟ هل يأتي بالإسناد الثاني الذي لم يذكر بعده المتن بل حول على المتن الأول بلفظة مثل أو نحو؟ للعلماء في ذلك أقوال عدة، يعني أنه عندما يروي بالإسناد الثاني فهناك خلاف بين العلماء في ذكر المتن لهذا الإسناد الثاني، هل يأتي بالمتن أو أن فيه تفصيل. نعم. لا تروي بالثاني حديثا قبله، يعني لا تروي بالإسناد الثاني المتن الذي جاء قبله وهو متن الإسناد الأول، فأنت لا تأتي بالإسناد الثاني الذي انتهى وقال في آخره نحوه، ما تحذف كلمة نحوه وتأتي بالحديث الذي قبله تركبه، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا الفعل، لا تروي بالإسناد الثاني حديثا قبله، لأن يعني الإسناد الثاني ما تركب عليه المتن اللي قبله. أيوة. وقيل جاز إن كان الذي يرويه مميز بين الألفاظ وعنده ضبط للألفاظ وإتقان وتحرز، فيمكن أن يركب المتن الأول على الإسناد الثاني. وقيل لا يجوز فيما جاء بنحوه لأنها تفيد الرواية بالمعنى، أو تفيد أن الألفاظ مختلفة والمعنى متحد، ويجوز في مثله لأن المتن متماثل، المتن متماثل تماما، ما يجوز أن يركب المتن الأول على الإسناد الثاني. أيوة. ثم ذكر أن الحاكم ذكر التفريق بين استعمال المحدثين لكلمة مثله ونحوه، وأنه ذكر مطابق للمتن الذي ذكر مثله تماما، وكلمة نحوه تشعر بأنه قريب منه، نحوه ما هو مثله، فرق سنة يعني هذا فرق واضح، يعني مثل الضوء، يعني السنة هو الضوء، يكاد سنة برقه يذهب في الأبصار، يعني سنة يعني فرق بين، فرق واضح مثل الضوء الذي يميز به بين الأشياء. فإذا السيوطي لما ذكر كلام الحاكم والتفريق قال إنه فرق واضح، هذا كلام من السيوطي تعليقا على كلام الحاكم، وأن هذا فرق بين واضح، لأن كلمة مثل تقتضي المماثلة وكلمة نحو تقتضي المقاربة والمشابهة للمماثلة. أيوة. والقول الأولى والأوجه من غيره أنه إذا ساق الإسناد يقول مثل خبر قبله متنه كذا، لأن كلمة نحو الضمير يحذفه ويأتي مكانه اسم مضاف، فيقول نحو حديث قبله أو مثل حديث قبله متنه كذا. هذه الطريقة فيها التمييز، فيها التمييز، وأن اللفظ يعني ما كان مرتب على المتن، وإنما أتى بشيء أو بما يوضح الواقع ويوضح الحقيقة، فيسوق الإسناد الثاني، ثم إذا جاء عند كلمة نحوه الموجودة يحذف الضمير ويأتي مكانه اسم ظاهر، فيقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا، أو نحو حديث قبله متنه كذا وكذا، والضمير بدل ما يأتي الضمير ويرجع للمتن يأتي بلفظ ظاهر ثم يذكر المتن، نحو حديث قبله مثل حديث قبله متنه كذا. هذه الطريقة التي فيها الإيضاح والبيان، ولا إشكال فيها ولا ريب. هذا ما يتعلق بهذه المباحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله يوم الخميس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا
وقيل إنها جاز وقل على الأول قال وذكر حديثه هو كذا وقت الخبر وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والعكس في القول وسامع بالوهم كالمذاكرة بين حتما والحديث ما ذكر عن رجلين ثقتين أو درك إحداهما أبح إحداهما تحس واحد أبح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعده عن آخر ثم جمل ذلك عن زين مبينا بلا ميز أجد وحذف شخص فضيلا مجرح يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا تقبله
بعده اللي بعده
وقت الخبر
ايوه
وقت الخبر وجاز ان يبدل بالنبي رسوله هو العبد في القوي وسامعهم بالوهم كالمذاكره بين حتما والحديث ما ترى
والسامع
بالوحي كالمذاكرة
بين
حتما والحديث ما ترى عن رجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحذف واحد أبح ومن روى بعض حديث عن رجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن زين مبين بلا ميز وحذف شمس فضلا مجرح
ايوه كان معدلا ايوه
وجرح وحذف شمس فضلا
ايوه
مجرح يكون او معدلا وحيث جرح واحد لا تقبله
ايوه بعدهم بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الأبيات التي هي آخر الأبيات المتعلقة بمبحث كيفية رواية الحديث تشتمل على عدة موضوعات أولها إذا ذكر المحدث الحديث واقتصر على بعضه ثم قال الحديث أو ذكر الحديث أو ذكره بطوله فهل للراوي الذي يروي عنه أن يتم الحديث وأن يأتي به والمحدث لم يأتي به وإنما أشار إليه أشار الراوي إلى قوله وذكر الحديث أو وذكره بطوله وذكر الحديث بطوله هل له أن يتم ويأتي بما حذفه أو ماذا يصنع والثانية هل يبدل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول النبي والرسول هذان اللفظان هل يبدل بعضهم أحدهما بالآخر بأن يكون الراوي أو المحدث أتى بلفظ النبي فالذي يروي عنه يبدل لفظ النبي بالرسول أو العكس؟ هل يسوغ هذا أو لا يسوغ؟ والأمر الثالث أنه إذا كان الحديث جاء عن شخصين وأحدهما وهما ثقتان أو أحدهما ثقة والآخر فيه جرح، فهل يحذف واحدا منهما ويقتصر على أحدهما، أو أنه لا بد من ذكرهما معا كما جاء عن الشيخ؟ والأمر الرابع وهو أنه إذا كان بعض الحديث عن شخص وبعضه الآخر عن شخص آخر ثم إن الراوي جمع بين ألفاظهما ونسب الحديث إليهما وأشار إلى أن بعضه لأحدهما وأن البعض الآخر للثاني دون أن يقول هذا اللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، فهل يصح أن يروى عنه مع حذف أحد الرجلين أو لا يصح؟ هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الأبيات. أول هذه الموضوعات الأربعة التي اشتملت عليها هذه الأبيات التسعة أن الراوي إذا روى الحديث ثم أحال إلى بقيته فإنه لا يتمه الذي يروي الحديث، بل يبقيه على ما هو عليه أو يأتي بالعبارة التي ذكرها وهي قوله وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا، لأنه إذا أتى بهذه الصيغة وبهذا اللفظ فإنه يأتي به على حقيقته وعلى وضعه، بخلاف ما لو أتى بالحديث بطوله وأضافه إلى اللفظ الموجود فإنه قد يفهم منه أن المحدث حدث به على هذا الوضع، لكنه إذا أتى بما يوضح وأتى باللفظ الموجود وهو قوله وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا فإنه يكون أبقى اللفظ على ما هو عليه وحصل منه المقصود الذي هو الإتمام، لكن الإتمام تبين أنه ليس من فعل الشيخ وإنما هو من فعل الراوي الذي أشار إليه بهذا التوضيح وبهذا البيان، حيث أبقى على لفظ الشيخ وأتى بعبارة يتبين منها أن هذا الإتمام إنما حصل من غير الشيخ الذي قال وذكر الحديث أو الذي اختصر الحديث أو ذكر بعضه الذي هو أوله واقتصر على أوله وأشار إلى باقيه دون أن يذكره. وهذا من جنس المسألة السابقة وهي ما قيل فيه مثله ونحوه، فإن الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة أن يقول أن يسوق الإسناد ثم يقول نحو حديث تقدم ومتنه هكذا، نحو حديث تقدم قبله وهو هكذا، فيأتي فيكون كلامه فيه إشارة إلى التصرف وإلى الطريقة التي حصلت من الشيخ ومن الراوي عن الشيخ الذي هو التلميذ، فيقول بعدما يسوق الإسناد مثل حديث تقدم قبله ومتنه كذا وكذا، فهنا كذلك يقول وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا، ثم يأتي بالبقية الباقية، فيكون بهذه الطريقة أبقى على كلام الذي أخذ عنه وأتى بشيء جديد يوضح هذا الـ هذا الـ هذا الحلف أو يبين هذا الذي حذف. و المسألة الثانية وهي أن إذا قال الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل لتلميذه أن يبدل كلمة النبي بالرسول, أو أن الشيخ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني في سنده, فهل يبدل كلمة نبي برسول والعكس الذي هو رسول بنبي, أو يبقي اللفظ على ما هو عليه, أو يبقي اللفظ على ما هو عليه. من العلماء أو كثير من العلماء أجاز ذلك وقال إلا لفظ النبي والرسول هما يطلقان على رسول الله عليه الصلاة والسلام, فيقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, فهما من أوصافه عليه الصلاة والسلام, يوصف بأنه رسول الله وأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء ذكره بأنه رسول فيجوز لمن يريد أن يحدث أن يبدل الرسول بالنبي, أو إذا جاء ذكره بلفظ النبي يبدل النبي بالرسول, لأن كل منهما من أوصافه عليه الصلاة والسلام, فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم, وهما وصفان من أوصافه, وهو نبي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن العلماء من أجاز ذلك وهم الأكثرون, ومنهم من قال لا يجوز وإنما يحافظ على اللفظ, ولا شك أن الأولى هو المحافظة على اللفظ, الأولى هو المحافظة ويبقى النصوص على ما هي عليه, وأنه يؤدي كما حمل, هذا هو الأولى. وأما الجواز فهو جائز, لكن الأولى خلاف الجواز, الأولى الإبقاء على الألفاظ كما جاءت. فإذا كان جاء في الإسناد ذكر الرسول فيؤتى به كما جاء, وإذا جاء في ذكر النبي يؤتى به كما جاء, ويجوز أن يبدل هذا بهذا, لكن الأولى هو الإبقاء على ما جاء وعلى ما تحمل فيؤدي كما تحمل. والمسألة الثالثة وهي ما إذا كان الحديث عند شخص عن شيخين أو عن شخصين وهما ثقتان أو أحدهما ضعيف والثاني ثقة, فهل للراوي أن يذكره أو يأتي به عن أحد عن أحدهما ويضيفه إليه, أم أنه لابد وأن يأتي بهما معا في اللفظ دون أن يفرق بينهما ودون أن يعزو الحديث إلى أحدهما دون الآخر؟ من العلماء من أجاز ذلك وقال إن المحدث أو الراوي عندما يروي بهذه الطريقة, يعني معناه أنه يرويها عن شيخين أو شخصين, فهو عندهما على هيئة واحدة وعلى طريقة واحدة, يعني رواية هذا مثل هذا, ولهذا يجمعهما معا, ولهذا يجمعهما معا. وإذا وجد اختلافه نادر, والأصل عدمه ما دام أنه قال عن فلان وفلان عن فلان وفلان ثم يسوق الإسناد, معناه أن لفظهما واحد وأن صيغتهما واحدة, فيجوز أن يفرد كل واحد منهما, لأن هذا هو الغالب أن كل واحد من الآخر لفظه كلفظ الآخر, ولهذا عزي إليهما. ومنهم من منع ذلك, ومنهم من منع ذلك وقال إنه لا يأتي به عن واحد منهما, الاحتمال أن يكون بعض الألفاظ عن شخص دون شخص, وإن كان هذا نادرا إلا أنه يجب أن يقتصر على الهيئة التي جاء بها وهي روايته عن شخصين, فيروى كما يروي كما تحمل ولا يفرق ولا يفصل بأن يأتي بالرواية عن شخص في موضع والرواية عن شخص آخر في موضع آخر، وإنما يأتي بالرواية عنهما معا فيقول حدثنا فلان وفلان كما جاء عن شيخه، ولا يفرق بينهما ولا يفصل. والمسألة الرابعة وهي أن إذا كان أحد الرواة روى بعض الحديث والآخر روى بعضه، وجاء راو وجمع ألفاظهما وقال أن بعضهم حدثني ببعضه والبعض الآخر حدثني ببعضه، ولم يميز ما لهذا عن هذا، ولم يميز ما لهذا عن هذا، فإنه لا يجوز، لأن لو أضيف إلى واحد منهما لكان الحديث كله له، مع أن كله ليس له وإنما هو بعضه له وبعضه لغيره. فلو حذف أحدهما لكان في الحذف إيهام أن المتن كله لهذا الذي ذكر، مع أن المتن بعضه لهذا وبعضه لهذا. ففي هذه الحالة لا بد أن يذكرا، ولا يجوز أن يذكر أحدهما دون الآخر، ولا يجوز أن يذكر أحدهما دون الآخر، لأن هذا خلاف الواقع، لأن الواقع أن بعضه عن شخص وبعضه عن شخص، فإذا أضاف كله إلى شخص معناه أنه أضاف إلى أحدهما كل الحديث، مع أن بعضه ليس عنه وإنما هو عن الآخر، وإنما يجب الإبقاء على الاثنين، وإنما يجب الإبقاء على الاثنين، إلا إذا كان قد ميز ما لكل واحد منهما فيأتي بكل ما تميز به فهذا لا بأس. أما أن يأتي بالحديث المجمل الذي جمع بعضه إلى بعض وألفاظ ضم بعضها إلى بعض، فإن هذا يجب ذكرهم جميعا ولا يجوز حذف واحد منهم، لأن الحذف يقتضي أن اللفظ الموجود للشخص الموجود والمذكور، مع أن بعضه للمحذوف، مع أن بعضه للمحذوف. نرجع إلى الأبيات، إيش يقول
الأول؟ ومن
وإن لبعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله
فلا تتمه،
وقيل جاذا من يعرف وقيل من تجاذا.
هذه المسألة ذكر فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يتمه، أنه لا يتمه، لكن يمكن أن يتمه مع الإيضاح، أما أن يتمه دون أن يبين فلا يجوز. لكن إذا قال في الرواية وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا، فإن كلمة وتمامه تفيد بأن هذا ليس من عمل الشيخ، لأن الشيخ اكتفى بأن قال وذكر حديث بطوله فلم يتمه، فإذا أتمه التلميذ يأتي بعبارة تبين بأن يقول وتمامه كذا وكذا، وذكر الحديث بطوله وتمامه كذا وكذا، إذن أبقى اللفظ على ما هو عليه وأتى بلفظ أو بعبارة تبين أن هذا الإتمام إنما هو ممن دون الذي قال وذكر الحديث بطوله، فهذه طريقة فيها إيضاح وبيان لا بأس بها. أما أن يذكر الحديث بطوله ويذكر المتن المحذوف مع موصولا فهذا لا يسوغ، لأن هذا يخالف ما فعله الشيخ، لأن الشيخ اكتفى بقوله وذكر الحديث بطوله، فكون يأتي الحديث ويربط بعضها ببعض وينسبه إلى الشيخ هذا فيه تدليس وإيهام، ولكن يأتي بالعبارة التي يقول وذكر الحديث بطوله ثم يقول وتمامه كذا وكذا، ليدل على أن هذا العمل ليس من عمل الذي قال وذكر الحديث بطوله، وإنما من عمل من تحته ومن وراءه. وقيل جاز إن يعرفها إذا كان التلميذ والشيخ يعرفان الحديث بطوله وأنه معلوم لهما، ولكن الشيخ اختصر والشيخ يعلم بقية الحديث والتلميذ يعلم بقية الحديث، فإنه يجوز للتلميذ أن يأتي بتمام الحديث من غير أن يفصل، لأنه معلوم للشيخ والشيخ اختصر، والتلميذ أيضا يعرف فيأتي بالحديث بطوله لا بأس بذلك. وقيل إن أجاز، أي أجاز الشيخ التلميذ بأن يعني يرويه تاما أو يأتي به تاما، فعند ذلك يمكن أن يأتي به على التمام. أيوة.
من على الأول قال وذكر حديثه وهو كذا
وقت القضاء. وقل على الأول يعني القول بعدم الإتمام، يعني إذا أراد أن يتم أن يقول قال وذكر الحديث، وذكر الحديث بطوله، ثم يأتي ببقية الخبر، يأتي ببقية الخبر بأن يقول وتمامه كذا وكذا، يعني يقول الحديث بطوله وتمامه، ثم يأتي ببقية الخبر. هذا على القول الأول الذي يمنع أن يؤتى ببقية الخبر متصلا بأوله، بل يأتي بالفصل الذي جاء عن الشيخ ثم يأتي بقوله وتمامه ثم يأتي ببقية الحديث.
جاز أن يبدل بالنبي رسوله والعبد في الطويل،
وجاز أن يبدل بلفظ النبي الرسول والعكس في القول القوي، يعني أن هذا قول قوي، وهو أن عندما يأتي ذكر الرسول يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالنبي، وإذا جاء ذكر النبي يجوز للتلميذ أن يأتي بدله بالرسول، لأنهما وصفان للنبي صلى الله عليه وسلم يطلقان عليه جميعا، فهو رسول الله وهو نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيجوز إبدال هذا اللفظ بهذا اللفظ.